بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يجعله علما نافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يهيئ له أسباب العلم والتفكر في الدين، والله عز وجل بين أن من أراد الله به خيراً فقه في الدين، وهذه من نعم الله عز وجل أن نتفكر وأن نتعلم أمور ديننا، وذلك بمدارسة كتب أهل العلم. وهذا من الكتب التي دارس في من أجل ذلك حتى نتفقه في ديننا وأن نعبد الله على بصيرة. في هذا الكتاب الروض المربع لبهوتي رحمه الله تعالى قد تكلم وقد شرح فيه شرح رحمه الله تعالى فيه شرحا نفيسا، وتكلم فيه كلاما طيبا، وقد وصلنا إلى باب السواك وسنة الوضوء، وهذه من نعم الله وفضل الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يتعلم. ذلك نجد أن بعض طلاب العلم أو بعض الناس، يقول بعض الناس، بعض المسلمين هداهم الله، يسأل عن أمور الدنيا كثيرا، وإذا أراد أمر من أمور الدنيا يسأل عنه، وأما أمر الدين فإنه يفعله بدون سؤال. هذا هو الحق، يقال أنه ينبغي أنه علامة سيئة وعلامة خطيرة على بعد الناس عن التعلم وعن العلم الشرعي. فينبغي للمسلم أن يكون ينتبه لنفسه، وأن هذه المجالس جالس العلم أن فيها خير وبركة، وأن فيها أجر، وأن الله عز وجل الكريم المنان الرحيم يذكرك باسمك عنده سبحانه وتعالى، ويذكرك في الملأ الأعلى. هذا من فضل الله عز وجل، كفى بذلك شرفا أن تذكر وأن تكون من أهل العلم الذين يقول الله عز وجل عنهم قوم غفور لكم. هذه من فضل الله عز وجل، من نعم الله العبد أن يتعلم ويسمع قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال العرفان. هذا هو الذي يطلب الإنسان أن يعيش عليه، وأما أن يأتي أمور الدنيا ويقدمه والعياذ بالله فهي نذير شر، والعياذ بالله نذير شر على 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 عليه هو أن يأتي إلى أمور الدنيا ويقدمها على أمور الدين. فنحمد الله عز وجل، كم من بلد يتمنى مثل هذه المجالس، يتمنى مثل هذه الدروس، يتمنى أن يعلم ويدرس فيها التوحيد، ويدرس فيها العقيدة، ويدرس فيها الفقه، ويدرس فيها الحديث. كم من بلد يعيشون ذلك، وما نرى على هذه الإذاعة المباركة، إذاعة ميراث الأنبياء، جزا الله القائمين عليها خير الجزاء، الذين يستمعون لهذا الدرس، يستمعون لغيره من الدروس، يدل على حب الناس للعلم، حب المسلمين للعلم. فكذلك نهيد لإخواني في هذا المسجد وفي ومن حوله، وأن يشجعوا طلاب العلم، يشجعوا أبنائهم. والله الآن نحن في هذا البلد وفي بلاد المسلمين نحن مستهدفون في عقيدتنا، مستهدفون في ديننا، مستهدفون في ثوابتنا. الآن أعداؤنا يطلبون الثوابت، ثوابت الدين المسلمة. كيف بنا؟ لكن عندما صرنا نبتعد عن مثل هذه المجالس، مجالس الذكر التي تبين وتحيي لنا قلوبنا، والله عز وجل يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع أهل الإيمان حتى ولو كان يعلم، لكن بالذكرى تنفعه، تنفعه في دينه، يزداد علما، يزداد هدى، يزداد بصيرة في دينه، كذلك يزداد أجرا في دروسه، عبادة، نقصه وطلبه من العلم إذا أخلص النية عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريقا يلتزم. ما دعني إلى ذلك أن ذهبت إلى مناطق بعيدة، جبال وعرة وأكهف، فإذا المسجد مكتظ بالمصلين بالمستمعين، وهذه من نعم الله وشاهد الخير. وشاهد الخير نعمة الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمعونه ويقول لنا: أين أنتم أيها الدعاة إلى الله عز وجل؟ أين أنتم عنا؟ وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وعندما يكون في هذا البلد في هذه البلدان حولها تجد القريب تجد يزوف أقرب منه، نسأل الله العافية. وهذا نذير شرف، نسأل الله العافية. فالله الله يطلب من علمه الحرص الحرص، ويا أيها المسلمون الحرص الحرص على التعلم، تعلم الدين وتعلم شعائر الله شعائر دينك، اعلم كل شيء، قد تعبد الله على علم وعلى يقين. وفرق بين عبادة أن تعبد الله على العادة وأن تعبد الله على علم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي صنع العلم ويأتي بالصلاة على وجهها وعلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علم، وبين من يصلي على عادة، فرق كبير. لا يستويان ابدا، لا يستويان في الاجر، وهما صلى ويصليان خلف امام واحد، لكن بينهما من الوجود ما كبير، لان هذا العلم سبب الدين. فكذلك ينبغي ان نتعلم ونسال حتى نكون على بصيره في علمنا، بصير بصيره. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كان يعني هدى، لهم قدوه لهم. فهجاب بن عبد الله الحرام الأنصاري رضي الله عنهما ذهب إلى عبد الله بن أنس في حديث واحد، ما قال أنا يوم علم هذا الحديث أن عبد الله بن أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه، فارتحل وابتاع جملا وصار مسيرة شهر كله عن يبسط حديث واحد فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما وما قال أنا صحابي وهذا صحابي، كلنا عن علم، كلنا ذو علم. إنما هذا يدل على ماذا؟ على حرص الله عليه على التعلم. من سمع شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به ويذهب إليه ويقول: لو أعلم أن أحدا، عبد الله بن مسعود يقول: لو أعلم أن أحدا عنده علم لأتيته. هذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نتعلم وأن حتى نكون على خير، والله عز وجل يقول: من يريد له بخير يفقهه في الدين. هذه هي، اذا اردت فعلا تريد ان الله يرضى لك بخير انظر الى مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس التعلم، انت كيف وانت بينك وبين هذا هو مقياس، هذا هو مقياس الله يرضى لك بخير ولا لا. والا كم من مدرس يبع هنا ويذهب يخرج من يخرج من المسجد، لما ما رضى الله بخير، ما أراد الله أن يكون له من الأجور العظيمة التي نال بدروسه ومجاهدته. هنا جهاد، والله عز وجل يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الشيطان يزين له ما في الخارج، يريد أن يخرجه، يجعله في حرج، يجعله في ضيق في مجلسه، يريد أن يخرج إليه، يريد أن ينتهي. ينبغي أن يعلم أنه في عبادة وأنه يجاهد وأنه في جهاد مع الشيطان، يريد أن يصده عن الذكر. الشيطان يريد ان يصدق عن الذكر، فانت عندما تجاهد وتبقى وتتعلم هذا خير لك في دينك وخير لك في دنياك، وهو علامه على ان الله اراد بك الخير. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم. كلمه يعني احببت ان اقدم بها بين يدي هذا الدرس، اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم بما يحبه الله، و أن يعيننا على ذكره وذكره وحسن عبادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الرتهان والاكتحال والافتتان والاستحداد ونحوها. قال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوق بعيب.
إذا السواك يطلق على الاسم للعود، هذا هو الذي يستعمل به، ويطلق على الفعل، ويطلق على الفعل. يستن، أو من أسمائه الاستنان، فما كان يستن بمعنى أنه يستاهل، هذا هو إما بالفعل السواك أو بالعود الذي يستاهل به.
قال: التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، مندى من أراكل أو زيتون.
الأفضل من أراكل، هو الأراك هو الأفضل. نعم، في حديث أن عبد الله حديث عائشة رضي الله عنها عندما أتى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم ويستاه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها، فجعل ينظر إليه وينظر إلى عائشة، ففهمت أنه أراد عليه الصلاة والسلام السواك، فأخذت منه فكظمته و يعني لينته، ثم أعطته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل هو السواك، وبأي عود بأي عود يعني يستاك به، ما يصلح ما يصلح ما يكون صالحا للسواك. ومنه أيضا الفرشاة، الفرشاة هي أيضا تعمل مثل مثله.
قال: من أراك أو زيتون أو عجون أو غيرها، أو غيرها منقل للفم. قال: من أراك أو زيتون أو عجون أو غيرها منقل للفم غير مضر.
أيوة، إذا هذا شو أن يكون هنا منقل للفم، يعني أما أنه يستاك ثم لا ينقل. الأمر الثاني أنه غير مضر، لأن الريحان مضر، الريحان إذا وضعه في فمه واستاك به فهو مضر للفم، مضر به للنسك، فلذلك نعم.
قال: احترازا من عن الرمان.
الرمان عود الرمان هذا أيضا مضر. أيوة.
قال: والآسي وكل ما له رائحة طيبة.
نعم.
لا يتفتت ولا
هذا أيضا منه أنه لا يتفتت، لما؟ يعني المقصود الإزالة، أما إذا كان هو يتفتت فليس بمقصود، لأنه ما يجي ما يجي. نعم.
ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت.
نعم.
ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، لأن
الرسول رحمه الله تعالى ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة، لأنه يعني إذا لم يجد إذا لم يكن هناك واجدا، يعني هذا المذهب. ومنهم من قال أنه يصيب السنة، يصيب السنة، وكان جاء في بعض الحديث أنه كان يضع يده في فمه أثناء المرور يدعو في فمه، ولا هذا الحديث في العلماء الكرام، لكن أهم شيء أنه يستاك بأي شيء يزيل التغير، كم يده كم خرقة، المهم بأي شيء يزيله، هذا هو المقصد. نعم.
قال: لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
نعم، هو لا يحصل به الإنقاء كالعود، ولكن إذا لم يجد فيفعل ذلك، خاصة في الوضوء مثلا، الوضوء إذا وجد، لأنه كما جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث عند الإمام أحمد رحمه الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعند البخاري تعليقا: لأمرتهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل أو عند كل وضوء، عند البخاري عند كل وضوء. فحتى عند الوضوء وأراد أن يستن وقافدا يده الاستنان، فيقول له: فقر له الله في نساء لا يحج واسعا، فإذا قصد بذلك وضع يده في فمه من أجل الاستياك يكتب الله عز وجل الأجر له.
قال: مسنون كل وقت خبر قوله.
نعم، مسنون كل وقت، لا في ليل ولا في نهار، بل أنه في الليل جاء أحاديث: إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فإنه يشوص فاه بالسواك، هذه السنة، هذه السنة، إذا قام يبدأ أول ما يبدأ بالسواك، أول ما يبدأ بالسواك، هذا من القيام سواء قام ليلا او نهارا منهم في اي وقت حتى ولو كان صائما حتى ولو كان صائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يزداد وهو صائم سواء في اول النهار او في اخره. اما المذهب فيرون انه يزداد الى الظهر الى قبل قبيل الزوال. ولماذا؟ قالوا لان السواك يبين رائحه الفم فيطيبه، والله سبحانه وتعالى يحب رائحه الفم الصائم خلوف فم الصائم، فهذا يزول الخلوف. والصحيح ان السواك لا يزول، لا يزول خلوف فم الصائم. الخلوف ياتي من ماذا؟ رائحه تخرج من قعر المعده، الرائحه تخرج من قعر المعده، هذا خلوف فم الصائم. فالسواك مهما ازداد هذا الامر الاول. الامر الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ساك وهو صائم في اول النهار وفي اخر النهار. نعم.
قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوق، اي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم.
نعم.
مرضاة للرب
وابو
الشافعي
واحمد. يعني هذا الحديث، هذا الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مرضاة الله سبحانه وتعالى، مع انه مطهر الا انه ماذا؟ مرضاة لله سبحانه وتعالى. هل ينبغي لاحد ان يتخلف عن هذه السنه العظيمه؟ ان يرضي ربه؟ وايضا فيها ماذا؟ مطهرة. انظر للشريعه الاسلاميه، انظر للشريعه الاسلاميه، كيف انها تربي على النظافه وعلى النظافه، نظافه الفم الظاهر وايضا الباطن. ومع ذلك في تنظيفه ليس بس حسنا له وجمالا له، بل فيها رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا رفع الازار عن فوق الكعبين فيه اولا لثوبه مطهره، يطهر ثوب هذا من ان يعني ياخذ معه الاوساخ، فيه ايضا رضا لله سبحانه وتعالى. وعندما رأى عمر الخطاب رضي الله عنه ذلك الصبي قال يا بني ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك، أطهر لثوبك، أطهر لثوبك، وفيه رضا لربك كما قال رضي الله عنه. إذا في رضا لله سبحانه وتعالى عبادة، كذلك أيضا السواك مطهر لفم، ومع ذلك أيضا فيه رضا لله سبحانه وتعالى.
قال رواه الشافعي واحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا
لا دليل على الفرض، لا دليل على الفرض. وكما ذكرنا ما استدل به هذا هو الذي ذكرت لكم ان قالوا ان السواك يزيل الخلوف، والله سبحانه وتعالى يحب هذه الرائحه وهي احب اليه من المسك، فازالتها يعني يدل على الكراهه، ولكن ذكرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك عليه الصلاة والسلام. وأيضا لعموم الحديث السواك مطهرة الفم مطهرة للرب، لو كان في تخصيص كان النبي صلى الله عليه وسلم خصص ومثل الاستنشاق كما قال عليه الصلاة والسلام وما نبذل في الاستنشاق ما لم تكن صائم، ما لم تكن صائم، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على الكراهة، بل أنه مشروع في حتى يصائم. وحتى بعد الزوال.
قال فيكره فرضا كان الصوم او نفلا، او نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي.
هذا الحديث يعني لا دليل له، لا يستحب. نعم.
قال اخرجه البيهقي عن علي،
يعني الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال متأكد خبر ثاني للتسوق عند صلاة.
قال متأكد أي أنه ماذا؟ متأكد يعني تأكد تكون سنة مؤكدة، السواك والاستياك يكون سنة مؤكدة. أراد رحمه الله أن يبين متى، قال عند صلاة، عندما أراد الصلاة عند قبل التكبير استاك، هذا سنة مؤكدة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لأخرت الصلاة إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة نعم. وكذلك حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعند الصلاة متأكد. وكذلك عند الوضوء كما جاء في الحديث.
قال عند صلاة فرضا كانت أو نفلا وعند انتباه من نوم ليل أو نهار وعند
لأنه كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة لا يقود ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تصور عليه الصلاة والسلام يعني يكون أسواق بجواره تقوم واستعك هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهذا هدي عليه الصلاة والسلام.
قال وعند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره وعند وضوء
عند تغير رائحة الفم عند تغير رائحة الفم وهذا من اتفاق أنه مشروع كان في رائحة فهذا من أجله أيضا شرع يعني طيب ولو كان بدون تغير مثلا يشرع ولا مشروع حتى لو بدون تغير أما مع التغير فإنه يتأكد أنه يزيل وعند الوضوء قال رحمه الله وعند الوضوء كما ذكرنا في روايات الإمام أحمد رحمه الله لأمرتهم بالسواك عند مع كل وضوء وعند البخاري عند كل وضوء رواه البخاري تعليقا فهو أيضا استن عند الوضوء عند إرادة الوضوء بدأ قبل أن يغسل يده استعمل أو مع الوضوء نعم.
قال وقراءة
وقراءة القرآن نعم إذا أراد أن يقرأ فإنه له أن يستحق.
زاد الزركشي والمصنف في الإقلاع ودخول منزل ومسجد
نعم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أول ما يدخل؟ قال أول ما يبدأ بالسؤال كما ايضا في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت وهو يستعك فاكثر ما كان يستعمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اي وفي المسجد كذلك اذا كان في بيته عليه الصلاه والسلام فمن باب اولى يكون ايضا في المسجد
اي فضل طالت سكوت وخلو
المسجد وان طال السكوت اذا طال سكوته قالوا العلماء انه يتغير رائحة الفم فيشرع في حقه انه ماذا يستهلك
وخلو المعدة من الطعام
خلو المعدة كذلك ايضا هذا على مذهب في الصائم فقط
واصفرار الاسنان
اذا تغيرت الاسنان ايضا هذا يستهلك وهذا يشرع فيه يتاكد فيه هذا مما ذكر رحمه الله تعالى ذلك
ويستاق عرضا
هذا يعني بالنسبة لهذا أنه يستاق المقصود به أن يستاق عرضا أي يأتي إلى فم لأن المسألة هل هو إلى اللسان وإلى الفم يستاق سواء هكذا أو هكذا أما اللسان فإنه يستاق طولا هكذا اللسان يستاق ماذا؟ طول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من السنة التي ينبغي أن يعلم حتى ولو لم يكن معه أسنان أن السواك سنة في حقه حتى ولو لم يكن معه أسنان وقد كان شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله معه السواك وما معه إلا أسنان قليل فكان يستاق في فمه وفي لسانه في فمه ولسانه السواك ما هو شرط يعني يطلق له السواك ثم يستقبله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبدا كما في حديث حذيفه انه كان عليه الصلاه والسلام يتهوع يضع السواك في اخر حلقه اول ما يستقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانه يستاق ويستاق اقصى الحلق حتى انه يسمع له هكذا هذا يدل على الذي ينظف فمه كاملا، مو فقط الأسنان بل الفم كامل، هذا هو المشروع حتى يكون فمه طاهر منظف. وهذا يعني معروف، يعني الأطباء يقولون أنه إذا نام أصبح البكتيريا في الفم كثير وخاصة في الحلق، فكان ينظف بإذن الله عز وجل تذهب هذه البكتيريا ومن فمه ويكون طاهر مطهر.
قال ويستاق عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى عند على أسنانه
يده اليسرى. واليسرى اختلف العلماء، هل يستاق في يده اليسرى أم اليمنى؟ هذا هو المسألة. وهنا المصنف رحمه الله يقول أنه يستاق بيده اليسرى، المصنف يقول يستاق بيده اليسرى، فهل يستاق بيده اليسرى أم بيده اليمنى؟ العلماء من يقول يستاق بيده اليمنى. طيب ما هو الضابط في هذه المسألة؟ ما هو الضابط في هذه المسألة؟
التسبيح باليمنى.
ها؟
التسبيح باليمنى.
التسبيح باليمنى. طيب ها؟
التضييق.
إذا كان أذى، جزاك الله خير. إذا كان أذى بيكون باليسار. طيب خلاص تتعلم. طيب وباليمين؟
ها؟ التيمم.
التيامن للنبي صلى الله عليه وسلم، التيامن أحسنت، جزاك الله خير، أحسنت، أشهد
السلام.
أيوة أحسنت، جزاك الله خير. إذا استخدام اليمين في ماذا؟ في التكريم، إحنا ذكرناها الأسبوع الماضي، متى يستخدم اليد اليمنى؟ في المكرمة، في التكريم، في المصافحة، في الأكل، فيما فيه يعني من باب التكريم، إذا كان من باب التكريم فبدأ اليمين، الدخول المسجد، دخول البيت. أما إذا كان فيه أذى، ها؟ فماذا؟ يزيله بماذا؟ باليسار. فمنهم من يقول أنه يستحب باليسار. لما؟ لأنه قال إزالة الأذى. ومنهم من يقول باليمين، لماذا؟ لأنها عبادة وتكرمة، والعبادة إذا كان. فهي مسألة الشخص يفعل هذا ويفعل هذا، إن كان من باب الإزالة فإنه يزيلها ماذا؟ يستاق باليسار. وأما إن كان من باب السنة الآن ليس في فمه إنما للصلاة، حتى للصلاة وللوضوء، هذه من باب العبادة فإنه يستاق بيده اليمنى، لأنها الآن في موضع تكرمة وليس في موضع إزالة أذى. هذا هو الجمع بين الأمرين والله أعلم.
قال بيده اليسرى على
لأنه باليد اليسرى مطلقا لا يدل عليه، بل انه اليد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التيمم في تنعمه وفي ترجله وفي شأنه كله، شأنه يعني مثلها.
قال بيده اليسرى على اسنانه ولثته.
نعم، الاسنان واللثه واللسان ايضا
ولسانه
ايضا.
ويغسل السواك.
نعم، له ذلك، له ذلك أن يغسل سواقه، وكذلك أيضا أن يعني لا بأس أن يعطي أو يأخذه من ريق من أحب، من يحب أحب إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ريق عائشة واستاك به في مرض موته، ولذلك تقول مما فضلها الله سبحانه وتعالى، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين سحري ونحري، وتقول انه قد جمع الله بين ريقي وريقه، يعني مما تفتخر به رضي الله عنه وارضاه، عائشه رضي الله عنها بالسواك، وتقول جمع بين ريقي وريقه، فلا باس بذلك.
قال ولا باس ان يستاق به اثنان فاكثر.
نعم، كما ذكرنا في الحديث، وكان عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق معه السواك فاخذته فقرمته رضي الله عنه، يعني أبعدت ما كان قد استاك به ما استاك عبد الرحمن، ثم هي نظفته وطيبته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، بريقها نظفته وطيبته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي.
لا دليل فلا يقول هذا، ليس في عليه دليل وليس وارد يشرع بعد السواك دعاء لا يشرع.
قال بعض الشافعية ويروي به الاتيان بالسنة.
نعم هذا هو، إذا أتى ونوى به السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وهو يكون مأجور من جهته، من جهة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ماذا؟ الاستياء نفسه. هذا فضل الله عز وجل. إذا نشوف الفرق، أن يعمل الإنسان عن علم وأن يعمل بدون علم. فالاستياء إذا كان استاك بيده واتباع النبي السنة ففي له أجر زيادة. نعم
فقط. قال مبتدئا بجانب فمه الايمن فتسد الغداءة بالايمن في سواك وظهور وفي شانه كله غير ما يستقذر.
نعم الحديث في التيمم اذا كان كل ما يكون في يمين وشمال فانه يبدا بجانب اليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عيب التيمم في كل شان الا ما كان فيه ماذا؟ الالم، إزالة الأذى. وكما ذكرنا أن ما كان في هذا فإنه يستخدم اليسرى. نعم.
قال ويبتهم استحبابا طبا يوما
يبتهم، يعني يوم، يعني كل يوم تزين كل يوم اتصال يعني بهذا، إنما هو طب هكذا، يعني يأخذ ويترك، يبتهم ويترك. نعم.
قال طبا يوما ينتهي ويوما لا ينتهي، لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا
الترجل معناته ايش؟ مش تنشيط العام، تسريح الشعر، تسريح الشعر او كل مره. نعم
لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه.
لان هذا فيه كما يذكر العلماء ان فيه كثره الترف، كثره الترف والتنعم،
كثرة الترفع
والتنمي. قال والترجيل إذا احتاج إلى ذلك مثلا ورأى أنه بحاجة، إذا الغب ليس محدد، الغب ليس، إنما متى رأى أنه ماذا بحاجة إلى ذلك، متى رأى أنه بحاجة إلى هذا، أما أنه كل وقته هو والزينة والشعر والآن والصباحات يضعها، يعني لا يكاد يبتعد عن المراهق صباحاته، كله يتزين ويمشط ويحاول ان يصفع شعره، ما يفعل ذلك، لكن يحتاج الى ذلك في اي وقت ما كان به له بحاجه او ذلك. نعم ويقول هذا الاول. نعم
قال والترجيل تسريح الشعر ودهنه.
نعم الترجيل تسريح الشعر ودهنه، هذا معنى الترجيل.
قال ويرتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثم ذي المطيب كل ليلة قبل أن ينام بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس.
نعم الارتحال إما أن يكون بتكوية البصر، وإذا كان بالإثم ذي البصر فهذا فإنه فيه فائدة أنه يقوي البصر، واما اذا كان بالاثم المقلل فانه يعمي البصر، هذا بعضها يكون مقلل يضر العين بدل ما يريد ان ينفع العين فانه يضر العين، اذا هو ما اذا كان اثم اصلي الاثم الاصلي حتى الاثم الاصلي فلا باس بذلك، فلا باس بذلك وهو سن يفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه تقويه للبصر، في تقوير البصر، وكذلك ايضا يعني يكون ثلاثه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمرود يعني يتحل ثلاثه بالاثم، ثلاثه في عين اليمنى وثلاثه في عين اليسرى.
قال
وليس له لون، الاثم ما له لون.
والمسن نظر في مرآة،
لا المقصود به تزين، انما المقصود به يعني تقويه البصر وجلال مشاوع العين التي فيها ويطهرها. نعم
قال ويسن نظر في مرآة وتطيب،
أن ينظر في المرآة ينظر إلى نفسه
ويتفطن إلى نعم الله تعالى
ويقول الحمد لله اللهم زين خلقي، اللهم زين خلقي كما زينت خلقي.
قال ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه.
نعم. قال ويستحب ذلك أن يقول هذا عند النظر إلى المرأة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار.
ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها بخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
اختلف العلماء في حكم التسمية، فقال رحمه الله تعالى أنه تجب التسمية، ومن الفقهاء والمذاهب الحنفية والمالكية والشافعية أنها مستحبة. إذا عندنا منهم من يقول أن التسمية مستحبة، ومنهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال وسط أنها واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر بمعنى ذلك أنه متى تجب إذا ذكر، إذا ذكر التسمية تذكر التسمية وجب عليه أن يسمي على أي يوم، حتى ولو كان تذكر قبل أن يصل رجله اليسرى أنه لم يسمي فيسمي، يجب عليه أن يسميها. وأما إذا نسيها فلا بأس عليه. وهذا هو السر الخلاف بالعلماء، أنه إذا لم يسمي قال واجب، إذا لم يسمي هل يكون وضوءه صحيح أو ليس وضوءه صحيح؟ فمن قال أنه مستحب قال وضوءه صحيح، ولم يأتي دليل بما استدلوا به، قال أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في آية الوضوء ما لم يذكر التسمية، ما ذكر التسمية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأدوا لكم إلى الكعبين. وأما التسمية ما لها فلم تذكر، فدل على أنها ليست بواجب. والحنفية لهم أن ما زال عن الواجب فإنه منسوخ، هذا عندهم أصل من أصولهم التي يعملون عليها. لو أتى حديث يخالف الآية فنقول يقول عن الحديث منسوخ، وهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. هذا القول الذين قالوا إنها مستحبة، وأما الذين قالوا واجبة فاستدلوا بأن في أحاديث منها لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا أنها واجبة، أن من لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه أي أنه لا وضوء له صحيح ويجب عليه ولا يكون صحيح. والقول الثالث الذي ذكرناه وهو مذهب أن الوضوء اختيار شيخ الكتاب رحمه الله وغير العلماء أن التسمية واجبة مع الذكر، أن التسمية واجبة مع الذكر. ما معنى هذا؟ كما ذكرت لكم أنه متى ما ذكرها فإنه يجب عليه أن يسمي، وإذا نسيها فتسقط التسمية ويكون وضوءه صحيح، فيكون عملا بالأحاديث وعملا بالآية. إذا هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، والله أعلم في هذه المسألة، أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر. كذلك أيضا هي واجبة في ماذا؟ في الغسل، هي واجبة أيضا في الغسل. إذا أراد أن يغتسل، الغسل الكامل، لأن الغسل الكامل يجب فيه الوضوء، فبما أنه يجب فيه الوضوء فتجب فيه ماذا؟ التسمية. أما إذا كان الغسل المجزي فلا بأس بذلك حتى لو يسمي، لو لم يسمي إنما يريد الغسل. فالمقصود أن الواجب في ماذا؟ في الغسل الكامل، الواجب في الغسل الكامل. تفضل شيخ.
قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره، وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم.
رحمه الله تعالى وكذا غسل تكمل، وكذلك أيضا كما ذكر رحمه الله تعالى عن التيمم. ولماذا التيمم؟ قالوا لأن التيمم هذا بدل، بدل عن ماذا؟ عن الماء، هو بدل عن الماء، فيأخذ ماذا؟ حكمه، بما أنه بدل عن المتوتر هو بدا عن هذا الوضوء بالماء فكذلك التيمم ياخذ حكمه. الصحيح انه يعني ياتي ولو قال بسم الله فانها مستحبه، يستحب ان يقول بسم الله ويضع يده كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الوجوب فليس بواجب، التيمم ليس بواجب، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كان يكفيك ان تقول هكذا قال بسم الله، ما قال بسم الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول بيدك هكذا وبين له صفه التيمم. فالتيمم في التيمم انها مستحبه وليس بواجب.
قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او خنثى او انثى.
نعم.
فالذكر ياخذ باخذ
حكم الختان. قال رحمه الله ويجب الختان عند البلوغ. اختلف العلماء في حكم الختان، هل هو واجب في حق الرجال والنساء؟ هل هو واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء؟ هل هو مستحب في حق الرجال وفي حق النساء؟ هذا هو هذا يعني الخلاف الذي وقع بين العلماء. فمنهم من ذكر انه واجب الختان على الذكر والانثى، يجب على الذكر والانثى واجب، واستدلوا يعني وهذا مذهب الشافعي، وكما استدلوا بقول الله عز وجل اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قالوا لقول ابن عباس عندما قال في هذه الآية يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالطهارة ومنها الختان وتكريم الأظافر وحلق العانة والختان. ومنهم من قال أنه سنة مطلقة لا للرجال ولا للنساء وهم الحنفية والمالكية، واستدلوا بحديث الفطرة الخمس الختان والاستعداد للحديث، فاستدلوا بهذه على ان الفقه على ان انه مستحب ولم يقولوا واجب. ومنهم من ذكر انه يجب على الرجال دون النساء، يعني يجب على الرجال مستحب للنساء، وهذا هو الراي الراجح والله اعلم في ذلك للادله عليه ولفعل، يعني هذه من الفطرة وكذلك أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الإجماع، وهي مما تتميز به هذه الأمة، مما تتميز به هذه الأمة كما في حديث أبو سفيان رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام في حديث رقي قال إني أرى أن ملك الختان أو إني أرى نبي الختان قد ظهر فانظروا من يختتن. من كان يبتدئون؟ فقالوا اليهود يبتدئون. قال لا، فقالوا ان العرب يبتدئون. فاتوا بالعرب ومنهم ابو سفيان ومن معه، فجلسهم قال من هو اقرب واحد اليكم؟ فقالوا ابو سفيان اقرب اليه نسبا، ثم قدمه ووضع خلف البقيه وقال لهم اذا كان قولا غير صحيح ها فبينوا ذلك. وأتى فشاهد من هذا أنه أن هذه من السنن الفطرة وما كان عليه وأنه واجب في حق الرجال دون النساء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفعله من فعله عليه الصلاة والسلام وأيضا من فعل أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، فدل على أنه يجب الختان على الرجال. وأما النساء فإنه في حقهن يستحب إذا وجد ماذا؟ من يستطيع أن يعمل ذلك، من يستطيع أن يعمل ذلك فيبقى على الاستحباب، فيبقى إن أحبت أهلا وسهلا، وإلا إذا كان من تستطيع هناك يعني تعمل هذا الختان للمرأة فهو خير لها للمرأة وخير لزوجها وخير لزوجها في مال. أما إذا كان ما يعرف أحد يعني يستطيع العمل عمل مثل هذا فإنه لن تبقى ولا تختتن. فالختان واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، سنة في حق النساء. ومصلحة الرجال واضحة، مصلحة واضحة، لأن القرفة الموجودة جاء تبقي الأذى فيها ويكون فيها يتأثر، وكذلك أيضا تؤثر حتى مع الجماع وبذلك فيؤثر على الرجل في يعني في اجتماع الأذى فيه، فهذا يتأثر والمصلحة راجحة. و فلذلك هو واجب في حق الإسلام الرجال دون النساء. طيب إذا كان هناك من يأتي ويسأل يقول أنه من يسلم هل يجب عليه أن يختتن؟ الجواب مطلق في هذا. إن كان الرجل ربما أنه يخاف، ها بعضهم يأتي عليه ويقول فإذا مختتن فيرتد عن الإسلام فيكون سببا في ردته. إذا كان هذا لا فلا والله، أن يكون مسلما وهو غير مفتون خير من أن يكون كافرا. أن ينظر إلى هذه ثم يطرح حتى إذا تمكن الإسلام منه تمكن الإيمان منه عند ذلك يبين له ذلك. إذا كان إذا لم يتضرر وإذا كان في عليه ضرر فإنه يترك فإنه يترك. تفضل.
قال: فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك.
نعم.
ويستحب ألا تؤخذ كلها.
يعني صلى الله عليه وسلم قال لهم أبكوا للزوج، قال أبكي للزوج لا في تحفي عليه، أبكي للزوج أبكي للزوج. والإخوة في مصر وفي السودان عندهم ما يسمى بالختان في العروق، تعديل هذا تعديل المرأة ويأثر عليه حتى مع ميلاده.
انتهى يا
شيخ انتهى، لا في السودان فيه انتهى.
قال: والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل وكلها
الصغير أفضل. لما؟ لأن البر يكون ماذا أسرع، البر يكون ماذا أسرع فيه وما يحس بألمها بألمه كما الكبير. نعم.
قال: وكلها في سابع يوم من الولادة إليه.
ها؟
وكلها في سابع يوم من الولادة إليه.
لا كراهة في ذلك، يعني حتى لو كان يستطيع من أول يوم، كان يرى الأطباء أنه يتحمل من أول يوم لا بأس، وإذا كان في السابع لا بأس. من متى رأى الطبيب أنه يحتمل الختام يختم. أحيانا يأتي حتى يكون بعد ثلاثة أشهر يقول الطبيب هذا ما يتحمل ما يحتمل الختام يترك حتى يحتمل.
قال: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس.
القزع وهو الآن موجود منتشر، أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، وينبغي أن يجب أن يحلق كله أو يترك كله، لا يحلق بعض الرأس ويترك بعض، فتجده يحلق ما منه من الآن يحلق من هنا من فوق الأذن ويحدد، وهذا مكروه.
قال: وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها.
نعم. أما للحجامة فلا بأس، أحيانا يكون يحتمل في رأسه فيحلق هذا لا بأس من أجل يعني من أجل حاجة وحلق من أجل حاجة. أما الذي يحلقون وهذا كان يعني القزع كان يعرف فيما يعني مصدر كان يعرف به، وهذا مشابه الكفار، هذا تشبه بالكفار، كان الكفار يفعلون ذلك، يحلقون جزء يعني من شعرهم ويتركون جزء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ذلك، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً حلق حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق كله أو يترك كله، لكن أن يحلق يشابه الكفار فلا، فالقزع في مشابه الكفار. ونهينا عن مشابهة الكفار. والآن نسأل الله العافية على أبناء المسلمين يتشبهون بالكفار. لما؟ لأن رغبة القدوة عندهم. يقتدون بهؤلاء اللعيبة اللاعبون، هؤلاء الفنانون، والله ما هم قدوة. القدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عليهم، هؤلاء هم القدوة. متى يعود أبناؤنا إلى رشدهم؟ إذا كان قدوته محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عليهم. أما اللاعب الفلاني والمهاجم الفلاني والملاكم الفلاني والله إنهم ليسوا بقدوة لهذا، وهذا والله مما ينبغي لآباء والأمهات الانتباه إليه، الانتباه إليه أن يكون هذا قدوتهم ما تدري ترى ربما لن يأتيك فيما بعد يكون إذا تحول ذلك الرجل من رجل إلى امرأة هذا سيتحول مثله هذا الذي يسعون إليه والعياذ بالله أن يتخنث هذا الذي يريدون من أبناء المسلمين التخنث والعياذ بالله فالله الله هذه بدايات يبدأ به طريق واحد ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأخرى وهكذا يتبع كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة خطوة بعد خطوة إلى أن ينقلوا إلى ما يريدون صلى الله عليه وسلم الحذر الحذر
قال ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة
يعني الحقيقة أنه مباح يعني تركه ليس ليس إنما هو مباح إذا كان يترك الشعر يترك الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمل إلى أذنه ما في بأس إذا كان بذلك إذا كان يفعل ذلك أما إذا كان ذلك فلا هو يعني ليس لي هو مباح له أن يأخذ ولا يزيد ولا ينقص ولا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك له أن ينقص ولكن لا يزيد على ذلك له هذا إلى هذا الحد يصل إلى جمعة تصل إلى أذنه عليه الصلاة والسلام يعني. أما بعض الناس يزيد على ذلك ويبالغ حتى يتشبه بالنساء
قال ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابه ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين
هذا واجب هذا واجب هذا يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اسدوا اللحى اوفوا اللحى كل ذلك يدل على ماذا؟ على وجود ذلك أنها تعفى وتطرق أنها تطرق نعم
قال ولا يكره أخذ ما زاد على
حلقها حرام وأخذ شيء منها أيضا حرام ما يجوز له ما يجوز له النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين وفروا لحى احفوا الشوارع كل هذه تدل على ذلك نعم
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه ويحف شاربه
ما دام ما لم يكن في اللحية هذا ما في بأس تحت الحلق ما كان على الحلق هذا ليس من اللحية هذا ليس من اللحية له ذلك أن يأخذ وأما ما زاد على القبضة فهذا بفعل عبد الله بن عمر والأولى منهم يعني الألباني رحمه الله يرى ذلك لكن الأولى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا لها اسدلوا لها اعفوا لها لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ما فعل عليه الصلاه والسلام
قال ويحف شاربه وهو اولى من قصه
نعم اولى من القص ان يحف شاربه وهذه من سنن الفطر يعني ان يعني يبص الشارب يحف الشارب معناه انه ياخذ منه يبكي ينهك الشارع كما قال كما ذلك ينهك الشوارع واما المخالفه والمجوس كانوا ياخذون يعني يعفون شواربهم لكن هذه الامه فيها منهي عن اعفاء الشوارع بل أنه من سنة فطرة قص الشارع
قال ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء
هذه هي كما سنن الفطرة أنه يسحب حلق العانة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الكتاب والاستبدال وقص الشارع وتكليم الأظافر ونتف الإبط هذه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث وقت لنا 40 يوما إذا هذه قص الشارب لك إلى 40 يوما بعد تأثم على تركه قص الشارب تقريب الأظافر نتف الإبط حلق العانة كل ذلك لك 40 يوم بعد 40 يوم فإنك تأثم ب بتركه. نعم. وهذه كلها أطر كلها مما يكون في مجمع يعني من الضرورات والسخر. فالإسلام به طهارة ونظافة ويحث على ذلك، يكون المسلم مسلم طاهرا متنظفا لا تخرج منه من الروائح الكريهة، كل ذلك حتى يكون على أكمل حال يكون عليه.
قال: ولو إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها.
يعني الاستبداد أن يكون إما بالمسلم أو بما يسمى بمزيل، ما يزيله ما في بأس، وكذلك الفريضة. الأفضل بالنسبة للاستحداد الأفضل الحد، وأما بالنسبة للإبط فالأفضل نجف حديث نجف الإبط الأفضل، لأنه إذا نجف يبقى فترة طويلة لا ينمو لا ينمو، لأنه مخل من أصله، بينما لو حلق الإبط فإنه ينمو سريع، لكن نجف هو السنة وهو الأفضل.
قال: ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة.
نعم، هذا الأفضل كل جمعة، الشارب بقص هذا الأفضل في حقه، الأفضل في ذلك. نعم.
قال: ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة.
يتكلم عن السنة، ما هي السنة؟ فذكر أن السنة هي في اللغة الطريقة. نعم.
وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
السنة المقصود بها هنا السنة التي تكون يعني في الأفعال، أفعاله وأفعال الصالح، هذا فيما يعني في أفعال عبادات ما يثاب على فعله، وهي الزائد العبادة مثل النوافل ونحو ذلك، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لكن هناك سنن واجبة كاللحية، إعفاء اللحية هذه سنة واجبة، ختان سنة واجبة، وهناك سنن واجبة وسنن مستحبة، وهذه من السنن المستحبة. نعم.
وتطلق أيضاً على أقواله وأفعاله وتقديراته صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا قيل السنة فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته هذه السنة.
وسمي غسل الأعضاء على الوجه والمخصوص وضوءاً لتنظيفه المتوضئ وتحسينه.
نعم.
قال: السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، وغسل الكفين ثلاثاً.
هذه من السنن أيضاً سنن الوضوء أن يغسل الكفين ثلاثاً قبل، كما فعل عثمان بن عفان عندما دعا بكون صفر ثم أفرغ على كفه وغسله هذا المسلم ثلاث حديث قبل الوضوء هذا المسلم، وتكون خارجينا تكون اليد وتكون المسلم خارجينا.
قال: في أول الوضوء ولو تحقق طهارتها،
ولو كان متأكدا أنها طاهرة، لما هذه سنة، هذه سنة فعلها عبادة. طيب.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء بما تقدم بأقسام الماء.
نعم، يقول: ويجب غسلها إذا نام من نوم، إذا قام من نوم ليل، ناقض الوضوء، إذا أن يقول يجب، لكن من نوم ليل. الأمر الثاني يقول النوم هذا ناقض الوضوء، ليس نوما يسيرا، بل أن يكون ناقض الوضوء. إذا هذه الشروط لماذا؟ لوجوب غسل الكفين، لكن صحيح أنه لا يجب غسلهما، إنما يستحب غسلهما، مستحب غسلهما، ولا يكون وضعه في الإناء، وضعهما في الإناء محولا للماء من الطهور إلى الطاهر كما هو في المذهب، بل أنه يبقى الماء على ظهوريته. نعم. أما من كلام المصنف رحمه الله، إذا كان من نوم نهار، نام في النهار فلا يجب عليك الغسل، هذا كلام. طيب لو كان أخفاء في الليل فلا يجب عليك. نعم. وأيضا يرى أنه يسمى، لكن صحيح ماذا؟ ما يسمى، ليس التسمية إلا إذا كان قاصدا الوضوء، فإنه يسمي لا لهذه غسل اليدين إنما من أجل الوضوء.
قال: ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء.
نعم، هذا راها المصنف راها على المذهب أن الماء ينتقل من الطهورية إلى أن يكون طاهرا، لكن صحيح الماء لا يتغير إلا بالجزء. تفضل.
قال: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم استنشاق.
وهي واجبة، البداءة بالمضمضة والاستنشاق واجبة ليس بسنة. المضمضة والاستنشاق واجبة، المضمضة والاستنشاق واجبة لمن؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقال: صلوا كما رأيتم من يصلي، وتوضأ عليه الصلاة والسلام. ونقل الصحابة رضوان الله عليهم كان أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: من استنشق فليستنثر فليستنثر. وجاء الأمر عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق واجبة من واجبات الوضوء، لأن فيها خلاف العلماء من يرى أنها ليست بواجبة لكنها واجبة. أما السنة، يقول السنة هل يبدأ بالمضمضة والاستنشاق أم يبدأ بالوجه؟ السنة أن يفعل مثل فعل النبي لأنه يجب قبل ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، وقد صلوا كما رأيتم يصلون، فكذلك الوضوء فتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره.
نعم، هذه وتكون المضمرة كيفية أن يتمضمر ويستنشق بغرفة واحدة، يضع لفمه جزءا ولأنفه جزءا آخر. إذا تكون ماذا؟ بغرفة واحدة للفم والأنف، بغرفة واحدة تكون ثلاث مرات، يأخذ من الفم ثم يضع في فيه جزءا وفي أنفه يستنثر به، يستنشقه ويستنثره الجزء الثاني. هذه بغرفة واحدة تكون ثلاث غرفات، يعني ثلاث مرات.
قال: ومن سننه مبالغة
فيتم غرفة لأنفه واحدة ولأنفه واحدة، خلاف السنة تعلو في نفسه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي ان يفعل
محمد اكثر حال الناس.
ها؟
هو المشابه للناس.
هو المشابه، هو خلاف السنة. وما يعني ينبغي ان يتعلم، وهذا الذي ينبغي عليك ان يتعلم ان هذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هذا خلاف السنة. السنة كان يضرب عليه الصلاة والسلام غرفة لفمه ولأنفه واحدة، غرفة واحدة. فتكون ثلاث غرفات للفم والأنف لا يسعي على ذلك. أما أن يضع لفمه غرفة والأنف غرفة فإن هذا خلاف السنة.
قال: ومن سننه مبالغة فيهما.
المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما.
قال: ومن سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع في فمه.
يعني كيفية هي إدارة المضمضة، إدارة الماء في الفم، هذه المبالغة.
قال: وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف
وإخراجه بقوة، هذا الاستنشاق. الاستنشاق جذبه يعني إلى أدخال الأنف إلى داخل الأنف، هذا الاستنشاق. الاستنثار إخراجه ويكون بقوة وحتى يصير معه ماذا؟ البصاحة.
قال: وفي بقية الأعضاء ترك ما ينبو عنه.
السنن أن يدرك. نعم، أيوه.
قال: وفي بقية الأعضاء ترك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره.
نعم.
قال: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة.
الكثيفة تخليلها يعني اللحية على نوعين، إما أن تكون خفيفة فيجب غسلها، غسل ما تحت، وأما إذا كانت كثيفة فإنهم يغسل ظاهرها ويخلل باطنها. التخليل أن يضع الماء ما بين أصابعه ويضعها في بين في لحيته، هذا التخليل.
قال: بالسائل مثلثا وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة أو من جانبيها ويحركها، وكذا عنفقته وباقي شعوره وباقي شعور الوجه.
نعم.
ويعوف
لا يشعر بالعجب، يجب قصره لأنها من العجب مثل الحاجبين، هذا يجب قصره لأنها من العجب. ولا حتى ولو كان كثيرا يجب هذا قصره لأنه لا يكون الحاجب بهذا الكلام الذي تمنع وصول الماء إلى البشرة.
قال ومن سننه ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع
يخلل أصابع. نعم أصابع يخلل أصابع، أصابع اليمنى، أصابع اليسرى، أصابع الرجلين، هذه السنة. نعم
أي أصابع اليدين والرجلين.
قال جاء الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك يعني أصابع رجلين بالخنصر، بالخنصر يدرك أصابع رجلين.
قال في الشرح وهو في الرجلين هكذا ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى أبهامها، وفي اليسرى بالعكس وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، وفإن كانت أو بعضها منتصقة سقط. قال ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد
مسح. التيامن هذا يعني يبدأ بماذا؟ إذا كان العضو يمين وإصابع اليدين فإنه يبدأ باليمين التيامن، الرجل اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى، اليد اليمنى ثم بعد ذلك اليد اليسرى. هذا السنة يعني لو قدم الإصبع اليمنى لا بأس، فلكن خلاف السنة.
وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل
الأذنين.
وأخذ ماء جديد
للأذنين. للأذنين لا يكفي واحد لا دليل عليه، بل أنه ما غسل رأسه ما مسح به رأسه أيضا يمسح به أذنين.
قال ومن سننه الغسلة
ومجاوزة محل الفرق لا يتجاوزه، إنما كما في الحديث إن حتى يعني يتأكد أنه بلغ الفرق وتأكد وأنه يشرع في العضد، يشرع في العضد هذا كما ثبت في التفسير أنه يشرع في العضد. نعم أما تجاوز مثلا فوق مثل مسح ركبته لم يجد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه يعني زاد عن الفرق.
قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها.
نعم الزيادة فمن زاد فقد على الثلاث فقد أساء وغلط، وأما السنن في الغسلة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل ثلاثا وهو الأكمل والأكثر أحوال عز وجل، وثبت عنه أنه كان يغسل مرتين وكان يغسل مرة. الواجب هو غسل العضو فرض، هذا الواجب ثبت كذا وكذا، وأيضا ثبت أنه كان يغسل وجهه كم؟ ثلاثة، ويغسل يديه اثنتين، ويغسل رجله واحدة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النوع إذا كان الإنسان يعني يفعل ذلك خلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمره عظيم، إذا فعل هذا ابتداء حتى ما يعني تموت السنة وما ينسى هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنفعلها، فهو يثاب على فعله وعلى تقييده وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل.
بالأقل يعني والله أنا ما أدري غسلت يدي اليمنى ثلاث ولا اثنتين لرحمه الله. الأقل ما هو؟ اثنتين يمين. نعم. ويغسل ثلاث. نعم.
ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة.
هذا واجب يغسل ما له غسلة واحدة. هذا هو الواجب. ما زاد عنها فهو سنة. ما زاد عنها سنة. إلى ثلاث. أما الزيادة على الثلاث فهي إساءة في الموضوع. ولا يؤجر عليها بل يقصر عليها.
والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولا يمسح.
هذه واردة بس بإهمال موارد، أن يغسل الوجه ثلاثة واليدين اثنتين والرجلين واحد، هذا وارد عند الفقهاء، لكن أن يغسل الوجه ثلاثة اثنتين ويغسل اليدين ثلاثة خالف هذه ما امتدت، هذه ليس على خلاف السنة، على خلاف السنة.
قال ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء
هذا عند المذهب أنه لا يشد وأنه مكروه، لكن صحيح أنه ماذا؟ لا كراهة في ذلك، إنما الكراهة في ماذا؟ الكلام وقت الاستجابة، وقت الاستجابة، وقت الاستجابة، يعني أثناء القضاء الحاجة. هذا كما جاء في الحديث: إني كرهت أن أرد عليك وأنا على غير طهارة، أي وقتا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص؟
خلاص.
نجح هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلمكم الله عليكم.